بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. المسائل والآداب المستفادة من الحديث: في هذا الحديث تحريم عقوق الأمهات وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب. في هذا الحديث تحريم عقوق الأمهات وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب، كما عد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر وأنس رضي الله عنهما أخرجهما الشيخان. وفي الحديث تحريم وأد البنات، وذلك صنيع الجاهلية الذين كانوا يدفنون البنات وهن أحياء مخافة العار. ومعنى قوله في الحديث: ومنعا وهات، أن يمنع ما يجب عليه ويطلب ما لا يستحق طلبه ومعنى قوله: وكره لكم، أي كراهة تحريم. قال تعالى بعد أن ذكر عددا من كبائر الذنوب: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقوله قيل وقال، المراد به نقل الكلام بدون تثبت، وكذا الغيبة والنميمة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله كثرة السؤال، أي يشمل سؤال المال ويشمل سؤال التعنت وسؤال ما لا يجوز أن يسأل عنه. وقوله وإضاعة المال، وصرفه في غير وجه شرعي بغير حق. وفي البخاري من حديث خولة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. قال: الحديث ضعيف، أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم، وفي إسناد عطاء العامري وهو مجهول، واختلفوا في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي وقفه، والموقوف أيضا فيه الرجل المذكور. وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: طاعة الله طاعة الوالد ومعصية الله معصية الوالد. أخرج الطبراني في الأوسط، وفي إسناد أحمد بن إبراهيم الكيسان الثقفي وإسماعيل بن عمرو، كلاهما مترجم في لسان الميزان، وكلاهما ضعيف. ولم نقوي هذا بهذا لأن ذاك الراجح وقفه. قال: الأدب المستفاد من الحديث في الحديث أن إرضاء الوالدين سبب لإرضاء الله، وأن سخط الوالدين سبب لسخط الله. والأدلة تبلغ التواتر في طاعة الوالدين وتحريم حقوقهم، بل قد قرن الله حقهما بحقه سبحانه وتعالى في أكثر من آية. من ذلك قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: دل هذا الحديث على أن إيمان المؤمن لا يكون كاملا حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ولا سيما في أمور الدين. فلا يجوز لمسلم أن يحب لنفسه الاستقامة ولا يحب ذلك لأخيه المسلم. ويشمل الحديث أيضا أمور الدنيا، قد قال ربنا جل وعلا في كتاب الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولا يحصل ذلك إلا بأن ينقي الإنسان قلبه من الحسد والحقد والبغضاء، ويستعين بربه عز وجل على ذلك. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: أعظم ذنب يعصى الله به هو الشرك بالله، قال تعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الذنوب العظيمة قتل الولد خشية الفقر والزنا بحليلة الجار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. أخرجه أحمد من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه بإسناد حسن. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. الأدب المستفاد من الحديث: في هذا الحديث عظم ذنب من يشتم والديه ويسبهما ويلعنهما، لأنه إذا كان من الكبائر أن يكون سببا في سب والديه ولعنهما، فكيف بحال من يباشر السب واللعن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث فيه شبه بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالحديث مع الآية أصل في سد الذرائع. وبالله التوفيق، أن المقصود هنا يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني أنت تسب أبا رجل فهو يعيد عليك السب على أبيك، فتسببت في سب أبيك فوقعت في كبيرة من الكبائر شتم الرجل والده، فكيف إذا باشر السب مباشرة؟ فهذا أعظم. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: مسألة هجر المسلم، دل حديث الباب على تحريم هجر المسلم فوق ثلاثة أيام، وذلك فيما إذا كان سبب ذلك تحريشات من الشيطان مع صلاح كل منهما في دينه. أما إذا كان أحدهما مبتدعا أو فاسقا مجاهرا بالكبائر فيجوز هجره لله أكثر من ذلك. وما أحسن قول أبي عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، فقد قال في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويبغضون أهل البدع، حكاية عن أهل السنة، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. كلام جميل. انتهى. قال الحافظ رحمه الله في الفتح في بيان ضابط التهاجر المحرم: ولا يخفى أن هنا مقامين، أعلى وأدنى. فالأعلى اجتناب الإعراض جملة فيبذل السلام والكلام والموادة بكل طريق، والأدنى الاقتصار على السلام دون غيره. والوعيد الشديد إنما هو لمن يترك المقام الأدنى، يعني السلام، حقوق المسلم الواجب السلام. وأما الأعلى فمن تركه من الأجانب فلا يلحقه اللوم، بخلاف الأقارب فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم. هذه فائدة أيضا. جزء. لكن حتى الأقارب غير غير الوالدين إن كانوا مبتدعا يستحقون أيضا أن لا يجالسونهم كأخيه وعمه وخاله وهو مبتدع، فلا بأس أن يهجره لعدم الجلوس معه. ترك السلام تقدم معنا من كلام شيخ الإسلام أن حقوق المسلم الواجبة تترك إذا كان في ذلك مصلحة بهجره، بأن يعود إلى الحق أو ينزجر الناس عن فعله، وأما حيث لا مصلحة في شيء من ذلك فلا يترك السلام حتى مع المبتدع. قال وقال أيضا قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنيا مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. أهجرهم هجرا جميلا. المسألة الثانية متى يخرج المتهاجران من الهجر؟ أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له. إذا من رجع أولا رجوعه أولا تكفير لذنبه، وإن سلم فلم يقبل، أي الآخر ما قبل سلامه فلم يقبل ورد عليه السلام، وردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، وإن مات على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا. هذا يدل على أن كبيرا من الكبائر التهاجر فوق ثلاث ليالي، يعتبر كبيرة من الكبائر، نعوذ بالله. يعني في تهاجر من أي الأمور دنيوية ومن أي النفس، وأما مع السلام فلا يكون مهاجرا له. إذا أعطاه حقه من السلام فلا يلزم أن يجلس معه. قال فهذا الحديث مع حديث الباب وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فيهما دلالة على أن المسلم منهما يخرج من الهجرة، وبالله التوفيق. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، أخرجه البخاري وأخرجه مسلمون عن حذيفة. الأدب المستفاد من الحديث، قال الحافظ رحمه الله في الفتح قال ابن أبي جمرة يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا. قال والمراد بالصدقة الثواب، فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما وإلا ففيه احتمال. إنما العمل بالنيات إن لك ما احتسبت، يحتاج إلى احتساب الأجور، أما من فعله عادة فيخشى عليه أن لا يجر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الأدب المستفاد من الحديث، قال النووي رحمه الله روي طلق على ثلاثة أوجه، إسكان اللام وكسرها طلق وطلق، وطليق بزيادتها، ومعناه سهل منبسط، وفيه الحث على فضل المعروف وما تيسر منه وينقل حتى طلاقة الوجه عند اللقاء. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانه، أخرجهما مسلم. الأدب المستفاد من الحديث، قال النووي رحمه الله في الحديث الوصية بالجار وبيان عظم حقه وفضيلة الإحسان إليه، وفي الحديث فأصبهم منه بمعروف أي أعطهم منه شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم. الآداب المستفادة من الحديث: في الحديث فضيلة عظيمة لمن نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا سواء كان بمال أو إعانة ببدن أو بمشاورة أو ما أشبه ذلك. وفي فضيلة أيضا لمن يسر على المعسر بأن ينظره أو يضع عنه الماء، وذلك أيضا من تنفيس الكربات. وفيه فضيلة لمن ستر مسلما فلا ينشر عيبه ولا يفضحه، وذلك فيما إذا لم يكن في ذلك ضرر بغيره، يعني إن كان الشر قد تعدى إلى الغير وجب البيان، وإن كانت معصيته مقصورة عليه فستره أفضل. من ستر مسلما ستره الله، عليه النصيحة فقط. وفيه فضيلة التعاون على البر والتقوى، وأن ذلك سبب لمعونة الله للعبد، قال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم. الأدب المستفاد من الحديث: قال النووي رحمه الله فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله، وفيه فضيلة تعليم العلم، وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم. والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء، فلا شك أن الفاعل أعظم أجرا ممن دل عليه فقط. قد تكرر هذا في الأحاديث: من فعل كذا فله مثل كذا. الظاهر أن المثلية في أصل الأجر لا أنه يساويه من كل وجه، والله يضاعف للفاعل أعظم، يضاعف الله له أجره أعظم من ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذه، ومن سالكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي. الآداب المستفادة من الحديث: في الحديث دلالة على أن المسلم ينبغي له إذا استعاذ إنسان بالله أن يعيده مما استعاذ منه، وإذا سأله إنسان بالله أن يعطيه، وذلك حيث لا مشقة عليه. وكذلك على الإنسان أن يكافئ من صنع إليه المعروف بمعروف مثله أو بالدعاء. وفي الحديث الآخر لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. هذا ترون سنكمل رمضان أو سنأخذ يوم أو يومين، ربما سيأخذ محتمل صفحة 791، ربما نأخذ يومين أو ثلاثة من رمضان أو نقدم الوقت ممكن. هذا الأخوة معهم دروس وقفوا. طيب إن شاء الله يمكن. طيب إن شاء الله 11:15 إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.